صل علينا نعمته.
نكمل في الكتاب من صفحة 74. لا ننزل لي مش عشان مش شايف. صفحة 74 في نص الصفحة كنا وصلنا لنقطة الصلاة كنقطة بتقوي العلاقة الشخصية اللي بيني وبين السيد المسيح في اللقاء الشخصي اللي بيني. هيكلمنا عن نوع لطيف جدا من الصلاة يفسر لنا الآية اللي المسيح قالها لها: ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. ازاي الانسان يقدر يوصل للصلاة دايما؟ هل معنى الصلاة دايما ان انا افضل مودي وشي ناحية الحيطة وماسك الاجبية ولا عمال اردد شوية صلوات وخلاص هي دي الصلاة دايما افضل طول النهار والليل عامل كده؟ بيكلمنا عن نوع من الصلاة ممكن الانسان يوصل لها بطريقة سهلة وبسيطة خالص. بيقول من الممكن ان علاقتنا بالله تصبح شخصية بشكل حميم، يعني بشكل قوي، حتى ان صلاتنا لا تعد تحتاج التعبير باستعمال كلمات. يعني ممكن اكلم ربنا من غير ما اقول ولا كلمة، من غير ما اقول ولا لفظ. الاسقف كيلاستوس يؤكد هذا عندما يكتب: لم تعد الصلاة بهذا التعريف مجرد طلب اشياء. يعني احنا متعودين لما نصلي نقول يا رب ادينا كذا، يا رب اعمل كذا، يا رب احفظ على كذا. لا، ده في نوع من الصلاة الانسان ممكن ما يطلبش فيها حاجة خالص من ربنا. ومن الممكن فعلا ان توجد بدون استعمال اي كلمات على الاطلاق، فهي لم تعد نشاطا مؤقتا بل حال مستمر. ان تصلي اي ان تقف امام الله، ان تدخل في علاقة مباشرة وشخصية معه، أن تعرف على كل مستوى من كيانك من الغريزي إلى الفكري، الغريزي يعني المشاعر بتاعتك وأفكارك، ومن اللا شعور إلى الشعور أنك في الله والله فيك. يعني ممكن أصلي مجرد قعدتي كده تبقى صلاة من غير ما أقول ولا كلمة، لكن أنا متمتع بحضور ربنا، متمتع بلقاء ربنا. وده اللي احنا كنا بنقوله من شوية عن الصمت، قد الإنسان يهدى يسكت. لكن طبعا لأن احنا ما بنحبش نسكت حتى في وقت الخلوة قاعدين دي 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 دي، فعمرنا ما هنقدر نشعر بحضور ربنا ولا نختبر حضور ربنا. لكي تثبت وتعمق علاقتنا الشخصية مع الآخرين من البشر، ليس ضروريا أن تقدم طلبات بشكل مستمر أو حتى تستعمل كلمات، بل كلما ازدادت معرفتنا ومحبتنا للآخر يقل الاحتياج للتعبير بشكل لفظي. يعني شوف الزوج والزوجة كده بعد 20-30 سنة من الزواج، يكفي بس وجودهم في البيت هما الاثنين مع بعض من غير ما حتى يقولوا ولا كلمة، لكن شاعرين ببعض متمتعين بحضور بعض. مش شرط ان انا اتكلم علشان اعمل كونكشن بيني وبين الاخر. لما واحد بيحب شخص حتى لو ما كانش بيتكلم معاه يقول له يكفيني ان احنا الاثنين قاعدين مع بعض حتى لو ما قلناش ولا كلمة. نفس الوضع ممكن تبقى دي صلاتنا مع ربنا. ناس بتشتكي تقول هو انتوا عمالين تصلوا كتير كده ليه؟ بتلاقوا كلام تقولوه منين؟ وهم كلمتين بقولهم لربنا وبخلص. الموضوع مش كلمتين بتقولهم لربنا وبتخلص، الموضوع انك بتبقى في محضر الله. مش كلمتين بتتقاياهم على ربنا يعني سامحوني في التعبير وعملت اللي عليا وخلاص هي دي صلاتي. لا، الموضوع مش كده. الموضوع انك ممكن تبقى في محضر الله من غير ما تقول ولا كلمة، لكن انت قاعد معاه يكفيك انك قاعد معاه. وربنا مش عايز كلام، ربنا عايز واحد بيحب متمتع وفرحان بان هو قاعد معاه. فالموضوع مش كلام كتير، لكن نقدر نفهم ان هي دي الصلاة الدايمة. ناس تستصعب وصية المسيح، صاروا وصلوا، ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل. تقول ازاي نفضل نصلي على طول على طول على طول وكمان ما نملش؟ ده احنا بنقول كلمتين بالعافية وبنزهق، لان احنا مش فاهمين ان الصلاة هي لقاء شخصي في محضر المسيح. عشان كده المسيح قال ليس بكثرة الكلام يستجاب له. تكلم مع الله قلبا لقلب. الطريقة الحميمة والشخصية جدا التي تكلم بها الرب يسوع مع الله الآب، اللي هي الصلاة اللي صليناها في يوحنا 17، ألهمت الواعظ الفرنسي الشهير فينلون لكي يكتب هذه الكلمات مشجعا إيانا أن نتشبه به عندما نصلي. قل له كل ما في قلبك كما يفرغ شخص ما في قلبه لصديق عزيز. يعني بيسموها أسكب نفسك لديه، ادلق نفسك قدامه. قل له عن مشاكلك حتى يريحك، قل له عن أفراحك حتى يوفرها لك يوقرها، قل له عن أشواقك حتى ينقيها، قل له عن مضايقاتك حتى يساعدك أن تقهرها. تحدث معه عن تجاربك حتى يحميك منها. اذر له كل جروح قلبك حتى يشفيها. عري أمامه كل حيدانك عن الصلاح، إنك بعيد عن كل حاجة كويسة. أذواقك المنحرفة للشر، ميلك للشر، عدم استقرارك، إن سكت هكذا أمامه كل ضعفاتك واحتياجاتك ومشاكلك فلن يكون هناك نقص فيما تقول. لن تستنزف أبدا هذا الموضوع لأنه يتجدد بشكل مستمر. الأشخاص الذين ليس بينهم أسرار لا يحتاجون أبدا لمواضيع تحادث. يعني لما تبقوا أصحاب ويبقوا انتوا عارفين كل حاجة عن بعض، ما بتبقاش محتاج انك تقول لحد حاجة لان كل حاجة مكشوفة قدام التاني. بل هم يتكلمون عفويا، فليس هناك ما يجب اخفاؤه ولا هم يبحثون عن كلام يقال. هم يتكلمون معا من فيض قلوبهم بدون تنميق، فقط ما يقول في تفكيرهم، يعني زي ما بيقولوا اللي قلبهم على لسانهم. مباركون هم الذين يحققون مثل هذا الاتصال الوثيق مع الله بلا تكلف أو تحفظ.
عارفين بيفكرني ايه الكلام ده؟ كل ما يجي مثلا في بستان الرهبان اتنين قديسين يقابلوا بعض، فجملة كده تتكرر دايما، يقول لك وجلسوا يتكلمون بعظائم الله. قالوا ايه يعني؟ تعرفش. بس دي جملة ايه مشتركة، كل ما يجي أحد القديسين الرهبان يقابل حد. أما تونس مثلا قابل أنبا بولا، وجلس يتكلمان بعظائم الله. أو مقار قابل أنبا تونس، وجلس يتكلمان بعظائم الله. قالوا إيه؟ ما حدش يعرف، لكن حاجة تسمو عن الألفاظ العادية.
إجابتنا ألفة ومحبة شخصية. عايزين نوصل الصلاة بتاعتنا إنها تبقى ألفة، في ألفة بيني وبين الله ومحبة شخصية بيني وبينه. وهتكتشف ما هو فوق كل شيء عريان ومفحوص أمام عينيه. ما هو الخجل ده الشيطان بيحطه لنا علشان يظل فيه حاجز بيننا وبين الله. لا بالعكس، انا مش هخجل من الحاجة القذرة اللي انا فكرت فيها، لكن هكشفها قدام ربنا فتتحرق فما عملهاش مهما كانت بشاعتها. هو الشيطان عايزني اخبيها، يقول لك تقول الكلام ده ازاي قدام ربنا، ما هو ربنا عارفها. لكن لو انا خبيتها على ربنا، هو ربنا مش عارفها، لا، لكن ده هيقول لا الانسان ده لسه مش واثق فيا، الانسان ده مش عارفني مش عايزني. لكن لو انا كشفتها قدام ربنا، انت شايف يا رب انا بفكر في ايه بالظبط، وحط الفكر قدام رب، الفكر ده على طول يتحرق، الرغبه دي على طول تتحرق، ما يبقى هذا سلطان علي. لا يمكن أن تكون هناك علاقة حقيقية مع الرب يسوع العريس بدون هذا النوع من الألفة والمحبة الشخصية. فكل الحياة يجب أن تكون شركة عميقة معه من عمق إلى عمق، صداقة واتحاد دائم الامتداد بيننا وبين يسوع العريس. ماري أبرام السوريان يتكلم عن الجسد والقلب كغرفة عرسية. عارفين قط النوم بتاعت العريس والعروسة؟ أهو قلبي وجسدي ده بالظبط لازم يبقى كده. للمسيح العريس يجب أن تحقق محبتنا له يوميا، تحقق محبتنا له يوميا في الصلاة ودراسة كلمته والأسرار المقدسة، خصوصا سفر الأفخارستية الذي من خلاله نصير بحق واحدا معه، نتحد ببعض. سر الأفخارستية هو حقا الاحتفال العرسي الذي فيه العريس القدوس يتزوج الكنيسة العروس، وبهذا السر نصير لحما من لحمه وعظما من عظامه. تقدروا تطلبوا دي في القداس بكرة، ان احنا يا رب عايزين نتحد بيك. يذكر قصة لطيفة قوي افهموها في الثلاث سطور اللي جاية. احد الشباب الاذكياء تعب من قراءة قصص وقت النوم لاخته الصغيرة. اخته الصغيرة كل شوية احكي لي حكاية وما بتنامش، احكي لي حكاية احكي لي حكاية. الوقت تعب وخلص كل الحكايات، راح اعمل ايه؟ فراح مشغل شريط كاسيت علشان كل ما تقول له احكي لي حكاية يشغله لها. فقرر أن يسجل بعض قصصها المفضلة على شريط. قال لها الآن تستطيع أن تسمعي قصصك في أي وقت تريدين، ولما تزهقي عيد الشريط من أول وجديد. أليس ذلك عظيم؟ مش أنا عملت لك حاجة كويسة؟ فبصت لأخته الصغيرة كده، نظرت أخته للجهاز للحظة، جهاز التسجيل، ثم أجابت لا، الجهاز ده مالوش حضن، ما يعرفش يحضنني. هي ما بتنامش من الكلام اللي بتسمعه، لكن هي بتنام في ايه؟ في حضن اخوها. هي عايزة الحضن مش عايزة الكلام. اهو ربنا نفس الحكاية، عايز الحضن مش عايز الكلام. كلنا نحتاج حضنا، نحتاج لتقارب العلاقة، نحتاج ان نعرف اننا محبوبون محبة عميقة وشخصية. علاقة شخصية يومية مع يسوع تمكننا من الجلوس في حضنه كل يوم. مذبح القلب. أباء الكنيسة اعتبروا دائما أن القلب هو المكان الفعلي للصلاة، هو ده المكان اللي فيه بتصلي. قلبك ادخل إلى مخدعك واغلق بابك. مخدع هنا هو مخدع القلب. قديس سبستيان بيقول أحد سمات القلب دوره الليتورجي الداخلي، هو المذبح بداخل مقدس الهيكل المشكل بالجسم. يعني إذا كان الجسم الإنسان ده هو الهيكل، أنتم هياكل الله، فالمذبح بتاع الهيكل ده هو القلب. وعلى هذا المذبح يجب أن تقدم ذبيحة الصلاة الداخلية بشكل مستمر. فكرة أن الصلاة ذبيحة شيء مألوف من العهد القديم، عشان كده احنا بنقوله في المزمور ليكن رفع يدي كذبيح. بينما عند السريان نص بشكل محدد أن القلب هو المكان الذي ينبغي للصلاة أن تأخذ مكانها فيه. فنجد عند القديس إبراهات وماري أفرام السرياني أن القلب هو مكان ذبيحة الصلاة استنادا على ادخل إلى مخدعك واغلق بابك. صفحة 77 القديس نيقوديموس يدعو القلب ملجأ، وماري إسحاق يدعوه بيت الفه. فمثل الحيوان إذا انزعج وخاف يجري ليحتمي في وكره، وكره اللي هو الخن بتاعه أو أي حاجة تخوفه أو أي حاجة تزعجه، تبص تلاقي الحيوان جري جري وعلى الحظيرة بتاعته أو العشة بتاعته. هكذا أيضا عقل الإنسان عندما ينزعج يجري للقلب ويصيح يا يسوع ساعدني يا يسوع. في نفس الصفحة في الآخر تحت قول ليوحنا ذهب الفم بيفكرنا أنه يجب أن تكون الصلاة صادرة لا من الفم بل من القلب. بالصلاة أنا لا أقصد التي في الفم فقط، بل الصلاة التي تنبع من أعماق القلب تماما، كمثل الأشجار التي لها جذور عميقة لا تتحطم ولا تقتلع من العواصف. هكذا أيضا الصلوات الصادرة من أعماق القلب التي لها جذورها هناك ترتفع للسماء بثقة كاملة ولا تطرح خارج المسار عند اعتداء أي فكر. عشان كده في السبب ده بنقول في المزمور بتاع أول نوم من الأعماق صرخت إليك، من الأعماق يعني من عمق قلبي طلبتك من عمق قلبي. عشان كده صلاتنا دي تبقى قوية لما الصلاة ما تكونش من البق لكن تكون من عمق قلب الإنسان. قديس أوفان الناسك يشرح كيف أن الله يستجيب للصلاة الشخصية بشعور أكيد من الدفء، فيقول عندما تؤسس حياتك في إنسانك الداخلي يتذكر الله بتذكر الله المستمر، حينئذ المسيح الرب سوف يدخل ويسكن في داخلك. الاثنان جهادك ونعمة الله. الجهاد هو تغصبك والتزامك انك كل يوم لازم تصلي، ونعمة ربنا دي اللي بتسندك لانها مشتاقة اليك، يعملان معا. واليك هذه العلامة التي بها تكون واثقا ان هذا العمل المجيد قد بدأ في داخلك. سوف تختبر شعورا اكيدا بالدفء نحو الرب، وان اكملت كل شيء مقرر فهذا الشعور سوف يبدأ في الظهور اكثر فاكثر، ومع الوقت سيصير مستمرا. هذا الشعور لذيذ وطوباوي، ومن بداية ظهوره يحثنا عن نطلبه ونشتهيه، لألا انتهى وانا يترك القلب ففيه تذوق الفردوس. قال أحد الأشخاص دعوة الله لحياة البرية هي بالتحديد دعوة للصلاة، دعوة لديالوج مع الله شخص لشخص. عشان كده الصلاة هي ديالوج ما بين شخص وشخص آخر. نقطة بردك تأكد اللقاء الشخصي اللي بيني وبين المسيح، تكلمنا عن كم نقطة دلوقتي. أول حاجة إن الله شخص مش شيء، مش مبدأ. تاني حاجة أنا عضو في جسد المسيح، وفهمنا معنى العضوية. تالت حاجة الصلاة اللي فيها ألفة وفيها محبة واللي جاية من القلب. رابع حاجة الأسرار، ممارسة الأسرار. التفاعل الشخصي مع أسرار الكنيسة. كل إنسان منا هو الشخص الذي من أجله سفك المسيح تلك القطرة من الدم بالذات. شوفوا التعبير لأن تعبير حلو. كل واحد فينا المسيح بذل من أجله قطرة مش قطرات. يعني عايز تحس بقيمة كل نقطة من دم المسيح، ودي مش هتقدر تحسها إلا من خلال معايشتك للأسرار. كل سر من الأسرار تستطيع أن تقابل المسيح من خلاله شخصيا، زي مثلا سر التوبة والاعتراف. أنت مش راح تقابل أبونا، لكن أنت راح تقابل شخص المسيح مقابلة شخصية. إفخارستية أنت راح تقابل المسيح. التفاعل الشخصي مع أسرار الكنيسة. الأسرار ليست آلات خلاص، ما هيش مكنة بتقدم لنا الخلاص أو لمسات سحرية تعمل فيك أوتوماتيكيا. مش مجرد أنك رحت وتناولت الموضوع انتهى وانت خلاص خدت بركة. يعني يأسفني جدا وبشدة منظر شفته كده، أخدين جرين جيش من طلبة الثانوية العامة قبل الامتحان يعملوا لهم قداس. كان حاضر القداس ده مثلا ما يقرب من 200 واحد طالب معهم الخدام بتاعتهم، واقفين طول القداس يعملوا ايه؟ بيراجعوا مع بعض. يا ريت بيراجعوا، ده بيحكوا مع بعض ومسكين أنكرهم دودو 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 دودو. بعدين دخلوا تناولوا وهم واقفين بيتناولوا، واقفين في طابور المناولة اللي بيشد التاني وأهلا وكفك. فاستعجبت صراحة، قلت طب هم دول عايزين ايه؟ مجرد يعني هو فاكر مثلا مجرد انه لما هيخش يتناول كده اوتوماتيكيا هيعدي 100%؟ بنعملها. ده انا مش عايز اقول ان هم لما دخلوا تناولوا نالوا دينونة، بلاش عشان ما تعبش ضمائرهم، لكن عايز اقول انك مش هتاخد حاجة. مش مجرد انك رحت وتناولت خلاص انا عملت اللي عليا، لا، ده في الاسرار دي مش آلات للخلاص، لكن الاسرار دي ليها فاعلية، والفاعلية دي محدش بياخدها إلا الإنسان الواعي ليها اللي عارف هو بيعمل إيه. رأي أنكل شوقي يعني لما كانوا بيحطوا أرقام الجلوس على المذبح، جاء قال لهم حتى لو حطيتوا المكتب على المذبح ما أنتوش ناجحين. في واحد بقى تاني قال لهم حاجة ألعن من كده، عارفين القصة دي ها؟ أم راحت لأبونا، كل سنة تروح تعرف تحط أرقام الجلوس بتاعت ابنها على المذبح والواد بيسقط. فبعد 5-6 مرات الواد عمال يسقط، راحت لأبونا انتوا ايه ما بتصلوش؟ قال لها بص يا بنتي، حتى لو جبت ابنك وحطتيه على المذبح نفسه مش هينجح لأن الواد ما بيذاكرش. تبقى لازم نفهم ايه ممارسة السر. بل هي بالحري لقاءات شخصية مع المسيح في الإيمان. كل سر أنت بتمارسه من الأسرار دي لقاء شخصي. حتى وانت راح تتوب وتعترف، أنت مش راح تفضفض مع أبونا ولا تحكي معاه شوية ولا عشان يقرأ لك التحليل، لا، أنت رايح للقاء شخصي. الأب جورج فلوروفسكي بيقول سر الأفخارستية يبلغ ذروته في حضور المسيح وفي لقاء المؤمنين الشخصي مع ربهم الحي كشركاء في عشائه السر. الحقيقة المطلقة لهذا اللقاء تؤكد بشكل قوي في طقس الاستعداد للتناول، كما في صلوات الشكر بعد التناول. لقوا كده برضه هم عندهم في الكنيسة اليونانية زي عندنا، في صلاة قبل التناول وفي صلاة بعد التناول. لو احنا بنصلي الصلاة دي بفهم مش تعويذة برضك، او هو راح اقول صلاة قبل التناول عشان اتناول، لا، الموضوع مش كده برضك.
هذا الاستعداد هو بالتحديد لمقابلة الشخص مع المسيح في السر بشكل شخصي وحميم. ففي كل هذه الصلوات نجد التوكيد الشخصي مهيمن وسائد. هذا اللقاء الشخصي للمؤمنين مع المسيح هو الجوهر الأساسي للحياة التعبدية الأرثوذكسية. لما بقول لربنا كده قبل ما اخش اتناول، انا لست مستحقا ان تأتي وتدخل تحت سقف بيتي، لكن قل كلمة فتبرأ نفسي. انت لم تستنكف من الأبرص لكن دخلت بيته عشان تطهره، ما استنكفتش من المرأة الخاطئة لكن سبتها تلمسك، لم تستنكف من انك تولد في مزود للبقر، تعالى تولد في قلبي. وبقولها فعلا من قلبي، فعلا ده يبقى لقاء شخصي، لكن الموضوع مش خش كله وخلاص. يقول الكاهن مرددا كلمات الرب: خذوا كلوا جسدي المكسور لأجلكم، شربوا منه كلكم، ده دمي المسفوك لأجلكم، فلأجلك الجسد المكسور ولأجلك الدم المسفوك لغفران خطاياك ولحياتك الأبدية. دعوة الرب المقدمة لنا في الأفخارستية هي بكل وضوح دعوة شخصية: طوبى لأولئك المدعوين لعشاء عرس الخروف. في القدس اللي في كوراح يعني، في كنيسة اسمها كنيسة الصليب والقيامة، المكان اللي اتصلب فيه المسيح واتدفن فيه. في وسط كنيسة الصليب والقيامة كده في كنيسة اسمها كنيسة آدم. كنيسة آدم دي ملك للكنيسة اليونانية، تعرفين المكان ده اللي أهميته كل طائفة أخذ جزء في الكنيسة دهيت. كنيسة آدم دي حكايتها، هناك تقليد جميل ينص على أن آدم دفن في نفس مكان الجلجسة اللي اتصلب فيه المسيح. كان هناك آدم أول من اعتمد في الماء والدم المتدفق من جنب المسيح، عشان كده في صخرة الجلجسة لما بنوا الكنيسة سموها كنيسة آدم. وتبص تلاقوا في الصور الأيقونات اللي مرسومة المسيح مصلوب تحت الصليب ايه في جمجمة. فأول واحد اتعمد يعني اتغفرت له خطيته كانت كان مين؟ آدم، لأن المسيح خرج من جنبه دم ومية، فأول واحد اتعمد كان آدم. أول من اعتمد في الماء والدم المتدفق من جنب المسيح على الصليب. كثير من أيقونات يسوع المصلوب تظهر الماء والدم متدفقا من جسد يسوع على جمجمة آدم الموضوعة تحت الصليب. وبالتالي أول من أخطأ هو أول من تطهر، إذا كان آدم أول واحد خطأ. ياريت حد يقول للناس اللي في الأوض توطي صوتها. أول من تطهر كان آدم أيضا. ولبس رداء بر الله. ولهذا السبب الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية إلى هذا اليوم تحتفظ بكنيسة صغيرة في أورشليم فوق الموقع المحدد الذي صلب فيه المسيح، وتدعى هذه الكنيسة كنيسة آدم، لكي يصل إليها الشخص يتسلق سلما من الحجارة شديد الانحدار في كنيسة القيامة، وفجأة يجد نفسه في الجلجسة وحفرة في الصخرة حيث كان الصليب مثبتا. عندما أرى هذه الأيقونة الجميلة للصلب حيث جمجمة آدم في قاعدة الصليب، أحاول دائما أن أرى نفسي في هذه الجمجمة التي لآدم، أسجد قدام المسيح المصلوب وأصلي: ربي اجعل الماء والدم الخارج من جنبك يتدفق فوقي بشكل مستمر، لأني محتاج لتطهير مستمر. الماء يغسلني من آثامي في المعمودية كما في دموع التوبة التي أذرفها يوميا عن خطاياي، والدم المسفوك من أجلي والمقدم بكل سخاء في الأفخارستية لكي يجلب لي حضورك يوميا لمغفرة الخطايا وحياة أبدية. فقط عندما نضع أنفسنا في أيقونة الصلبوت تصبح ذات معنى لنا، لأنه لأجلي هو مات ولأجلي علق على الصليب. كل إنسان منا هو الشخص الذي من أجله سفك المسيح تلك القطرة من الدم بالذات. الأسقف واير يكتب: الأسرار شخصية، هي رسائل عن طريقها نعمة الله تخصص لكل مسيحي بشكل فردي. سر الأفخارستية فعل شخصي، لقاء شخصي، زي ما في سر الزيجة لا يصبح أي طرف متزوجا إلا أن تقدم بالموافقة قائلا نعم. يسألوا كده العريس: تقبل فلانة دي زوجة ليك؟ يقول I do. يسألوا العروسة تقول لهم I do. لو ما قالتش I do يبقى ما يتمش الجواز. هكذا أيضا في ارتباطنا بالرب، قلنا لعرسنا يسوع نعم في سر المعمودية. هذا الحب يتحقق بشكل مستمر في سر الأفخارستية الذي من خلاله ليس فقط ألتصق بجسد الرب بل نمتذج به. لازم تقول للربنا أيدو أنا عايز، عشان تاخد فعالية السر. نحن نصبح ليس مجرد جسد واحد معه بل روحا واحدا. قديس غريغوريوس بلماس يكتب: آه أيها التناول المقدس الفائق الوصف والمتعدد الجوانب، سيد المسيح صار أخا لنا فهو يشترك معنا في اللحم والدم، جعلنا أصدقاؤه، يمنحنا بالنعمة أسراره المقدسة، ربطنا بشخصه، وحدنا معه كما يوحد العريس العروس مع نفسه. خلال هذه الشركة، شركة دمه، يصير جسد واحدا معا، وصار لنا أبا بواسطة المعمودية المقدسة، وهو أيضا يغذينا كما تغذي الأم المحبة طفلها. سر الأفخارستية هو حضورنا الشخصي في العشاء الأخير، هو لقائنا الشخصي مع المسيح الحي، فهناك نقابله وندعوه إلى داخل أرواحنا. كل مرة نشترك في سر الأفخارستية نأكل من شجرة الحياة، وده قول لأبونا متى المسكين. كل مرة بناخد سر الأفخارستية نأكل من شجرة الحياة. فخلال الأفخارستية نحن نكون حاضرين شخصيا في العشاء الأخير، وكأننا بنحضر نفس الليلة اللي أسس فيها المسيح هذا السر. نفس السيد الرب حاضر، نفس الخبز، نفس الكأس، نفس الذبيحة، نفس العلية، نفس الروح القدس، نفس العنصرة. عندما نتناول جسد الرب ودمه نسمع اسمنا يذكر: خادم الله فلان يتناول الجسد والدم الثمين الذي لربنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة الخطايا وحياة أبدية. أمر مفرح لنا أن نسمع اسمنا كل مرة نتناول من سر الأفخارستية، وتأكيدا على أن الله يعرفنا بالاسم وأنه يحبنا بطريقة شخصية جدا، يستطيع كل واحد منا أن يسمع ويفهم ذلك. عشان كده الصلوات بتاعت الأفخارستية كلها شخصية، نصلي ونقول: لتكن شركة أسرارك المقدسة، لا للحكم علي أو لإدانتي أيها الرب بل شفاء الجسد والروح. أبونا كده يقول في القداس: طهارة لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. أنا أؤمن أيها الرب وأعترف أنك بالحقيقة ابن الله. الكنيسة اليونانية بيذكر الاسم، يعني طقس، بس هم يعني شايفين فيه معنى، لكن انت برضك تحس. أبونا عندنا في الكنيسة بتاعتنا لما بيجي ناول يقول جسد عمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة أمين. دم عمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة أمين.
هو أكيد عدد المتناولين عندهم مش زي اللي عندنا, عندهم وقت يذكروا الاسم مع كل واحد يعني.
العلاقة الشخصية اللي بيني وبين المسيح تبقى علاقة قريبة متريثة وثابتة. خدوا بالكم التلات كلمات دول, علاقة قريبة متريثة وثابتة. إنسان صنع عشاء عظيم ودعا كثيرين وأرسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين تعالوا لأن كل شيء قد أعد. تعالوا لماذا؟ تعالوا لأن العشاء الآن قد أعد. الكلمة اليونانية المستخدمة للعشاء هي دايبنون, وهي هامة لأنها تخبرنا عن نوع العلاقة التي يرغب الرب يسوع أن يؤسسها معنا. عشان تعرف عادات الناس دي في حاجات كلمات حلوة قوي قوي. إنسان اليوناني الوجبة أو الأوروبي بصفة عامة الوجبة الرئيسية بتاعتهم هي العشاء. يعني الصبح ياخد له كده لقمة أو بسكوتة على الماشي, الساعة 12 ياخد له سندويتش على الماشي, لكن أكلته الرئيسية اللي بيقعد بقى فيها قعدة طويلة هي بتاعة العشاء. بيتعشوا بدري حوالي الساعة 6 بالليل. فدي بتبقى الحاجة اللي بيقعدوا فيها وقت طويل ويتكلموا فيها مع بعض, لأن هم بيشتغلوا كتير, الفطار والغداء بيبقى سريع, لكن بقى يقعدوا ويتألفوا مع بعض ويتسامروا مع بعض في وجبة العشاء. وربنا لما جه قال أدخل إليه وإيه وتعشى, ما قالش واتغدى. ده على حسب العادات بتاعة الفلسطينيين والأوروبيين. أتعشى دي العشوة القعدة الطويلة, ربنا عايز يقعد قعدة طويلة مش حاجة سريعة. وهي هامة لأنها تخبرنا عن نوع العلاقة التي يرغب الرب يسوع أن يؤسسها معنا عندما نأتي إليه. شعب اليونان قديما كان عنده 3 وجبات في اليوم. وجبة الفطار لم تكن أكثر من قطعة خبز مجفف تغمس في النبيت. وجبة نص النهار التي كانت ببساطة وجبة نزهة خفيفة تؤكل بجانب الطريق أو تحت الشجرة يأكلها وهو ماشي, أو لو فلاح بيبقى تحت الشجرة يأكلها بسرعة. والوجبة المسائية التي كانت الوجبة الرئيسية لليوم, وكان الناس يتباطؤون طويلا في هذه الوجبة. فعمل اليوم قد تم, خلصوا شغلهم وراهمش حاجة, ولا يوجد ما يستدعي للسرعة, وهناك الكثير للتحدث عنه. وبالتالي حقيقة أن يسوع في الأفخارستية يدعونا لمأدبة عشاء تصف مدى العلاقة الفردي القريبة والمتريثة, يعني اللي على مهلها والثابتة الشخصية والحميمة التي يرغب الرب أن يؤسسها مع كل واحد منا. الدعوة إلى وجبة هي دعوة إلى الألفة معه. هذا على وجه الخصوص حقيقي في دعوة العشاء الأخير حينما نصلي شخصيا ونحن نتقدم للتناول. صلى هما بيقولوها لعشاءك السري يا ابن الله اقبلني اليوم كمتناول, فإني سوف لا أتكلم بالسر لأعدائك, ولن أعطيك قبلة غشة كالتي أعطاها لك يهوذا, لكني أعترف بك كما اعترف اللص قائلا أذكرني يا رب في ملكوتك. كيف أتقدم إلى بهاء قديسيك أنا الشخص غير المستحق؟ كيف أتجاسر وأدخل إلى غرفة العرس؟ ثوبي يفضحني فإنه ليس ثوبا للعرس, وسأطرد كما بقفزة واحدة من قبل الملائكة, لكن اغسل يا رب أدناس روحي, خلصني يا رب فأنت صديق البشر. أنا لست أهلا أيها السيد والرب أن تدخل تحت سقف نفسي, لكن حيث أنك صديق البشر وتريد أن تسكن فيا فإني بكل ثقة أقترب لتأمر, وسأفتح الأبواب التي أنت وحدك صممتها على مصراعيها حتى ما تدخل بحبك المتناهي للبشر وتنير فكر المظلم. ليكن لي جسدك المقدس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا للحياة الأبدية، وليكن دمك الثمين لغفران خطاياي، وليكن لي هذا السر المقدس للفرح والصحة والبهجة، وفي مجيئك الثاني المخوف اجعلني أنا الخاطي مستحقا أن أقف عن يمينك في مجدك بشفاعات والدتك كلية الطهر وجميع مصاف قديسيك. أمين. ممكن حد كده ينفرد بنفسه بالليل ويصليها. سر المعمودية أيضا فعل شخصي، لقاء شخصي بيني وبين المسيح، كما أن سر الأفخارستية حضورنا الشخصي في العشاء الأخير، هكذا سر المعمودية هو جلجثة شخصية، لأن في المعمودية بيحصل إيه؟ بنموت مع المسيح ونقوم معه. هو جلجثة شخصية وقيامتنا الشخصية، أي الباس أوفر بتاعنا عبرنا. نحن نغطس في ماء المعمودية كما لو كنا نغطس في الموت، ونصعد منه لجدة الحياة. نحن نموت مع المسيح ونقوم معه، موته يصير موتنا وقيامته تصير قيامتنا. تعبر صلوات الكنيسة بوضوح عن حقيقة أن المعمودية هي قيامتنا الشخصية. فبعد قراءة إنجيل القيامة في الأحاد الشعب يصلي نحن قد رأينا قيامة المسيح. بردك اللي فيكو حافظ التسبحة يعرف ان في تسبحة يوم الحد في قطعة اسمها كده تناف ات اناستاسيس، شفنا القيامة وعيننا. قديس سمعان اللاهوتي الجديد يرى ان الصلاة لا تقول نحن قد امنا بقيامة المسيح، بل قد رأينا. مش صدقنا، لا، احنا شفنا بمعنى ان احنا اختبرنا، بمعنى أن قيامة المسيح تحدث في كل مؤمن. هكذا نحن نختبر شخصيا قيامة المسيح بدءا بالمعمودية وبالنعمة يرفعنا عن طريق التوبة، يعني التوبة دي قيامة متجددة احنا بنختبرها، إلى حياة، إلى جدة الحياة يوميا، نموت معه عن الخطية ويوميا نقوم معه لحياة جديدة. نحن قد خطبنا شخصيا للمسيح العريس في المعمودية، دخلنا في علاقة ارتباط معه، علاقة تتطلب منا محبة وإخلاص. والتحدي أمامنا كمسيحيين هو أن نقدم اعترافا شخصيا يقظا متأنيا لإيماننا بشخص الرب يسوع، وأن نستمر في تجديد هذا الاعتراف في كل قداس. ونحن نعترف بإيمان معمودتنا من خلال قانون الإيمان النقاوي، عشان كده في كل قداس لازم بنقول قانون الإيمان بصوت عالي، لأن احنا بنجدد فيه اعترافنا بموت المسيح وبقيامته. القداسة إذن شخصيا فهي تتحقق بالعلاقة اليومية الشخصية مع يسوع خلال الصلاة وكلمته والأسرار المقدسة. المعمودية اللي احنا خدناها مثلا من 20 سنة ازاي نعيشها لحد دلوقتي؟ بيقول الصلاة تجعل نعمة المعمودية شخصية تعليقا على العلاقة التي تربط بين الصلاة والمعمودية. قديس غريغوريوس السينائي يكتب الصلاة هي إظهار للمعمودية. لما بتصلي أنت بتجدد معموديتك وبتظهرها في حياتك. للأغلبية الساحقة المعمودية شيء ما تم قبوله في الطفولة، بحيث لا نجد له ذكرى واعية، يعني محدش فينا افتكر اليوم اللي اتعمد فيه. فمع أن السيد المسيح المعمد والباراكليت الساكن فينا لم يتوقف لحظة واحدة أن يعمل في داخلنا، لكن معظمنا باستثناء حد قليل يبقى في الواقع غافلا عن فعالية المعمودية في حياته، عن هذا النشاط والحضور الداخل. الصلاة هي بقى اللي تظهر فعالية المعمودية في حياته، هي اللي بتخلينا نموت ونقوم، نموت عن الخطية ونقوم في حياة جديدة. صلاة إذن تفيد إعادة اكتشاف وإظهار نعمة المعمودية في حياتنا. سنة اللي بيصلي بروح الألفة اللي احنا اتكلمنا عنها. أن تصلي أي أن تعبر من حالة حضور النعمة في قلوبنا بشكل سري وغير واعي إلى حد إدراك داخلي كامل وواعي يقظ، أنك تبتدي تحس بفعالية المعمودية في حياتك. وذلك عندما نختبر ونشعر بنشاط للروح بشكل مباشر وفوري. هدف الحياة المسيحية هو الرجوع للنعمة الكاملة التي للروح القدس معطي الحياة. لكن عشان الكلام ده انت تتمتع بيه وتاخده لازم استجابة شخصية مطلوبة من كل واحد فينا. كما أن محبة الله لكل واحد منا هي محبة شخصية، هكذا يجب أن تكون محبتنا له محبة شخصية. يعني مش هينفع نقول البيت ده بيحب المسيح كده كله على بعض، لازم كل فرد من البيت ده يظهر محبته للمسيح. لهذا السبب تحتاج المعمودية إلى استجابة شخصية. يعني أبوك وأمك عمدوك وأنت صغير ما كانش ليك دخل، لكن نحتاج المعمودية دي عشان تعيشها، انك تدي استجابة شخصية لما تكبر وتعي، انك تقول I do، انا عايز. الاستجابة شخصية من جانب الطفل المعمد عندما ينمو لسن الرشد، الطفل يجب ان يقبل ما عمله الله له في المعمودية. ربنا عمل لكن انا لازم اقبل اللي عمله. فالمعمودية ليست ترخيصا مقدسا يوصلنا للسماء اوتوماتيكيا، لكن لازم يبقى لي استجابة شخصية. اخر سطرين، عندما يكبر الطفل المعمد من الطفولة الى البلوغ وهو يشترك في حياة الكنيسة السرائرية، فان استجابته الشخصية لله تصبح أمرا حاسما. كل مسيحي يجب أن يعيد تأكيد عهد معموديته شخصيا، ويقول للمسيح بنفسه وباختياره الحر: نعم أنا لك. التجديد الروحي يتحقق من هذا التعهد الراشد للمسيح، أن الإنسان يقول للربنا أنا ليك فعلا. وده بيعلن الإنسان من خلال الأفخارستية، صلاته اليومية، جهاده المخلص، عشان يعيش نوع الحياة اللي المسيح عاشها ووصنا بيه. عندما يعمد الناس النعمة تخفي حضورها إلى أن تتخذ النفس قرارا. يعني كلنا تعمدنا لكن النعمة مش شغالة فينا، النعمة تبقى مستخبية جوانا، ما تبتديش تشتغل إلا لما كل واحد فينا ياخد قراره الشخصي ان انا عايز فعالية النعمة دي في حياتي. الى ان تتخذ النفس قرارا، وعندما يتجه الانسان بكامله الى الرب حينئذ تكشف النعمة حضورها للقلب برقة لا توصف. الاستجابة الشخصية مطلوبة في كل سر من الاسرار، حتى سر الميرون. يعني النعمة جوايا، الروح القدس جوايا، لكن مش هتمتع بيه إلا إذا طلبته. على حسب مستوى الطفولة الروح القدس بيشتغل جواهم، بيديهم بعض الاستنارة، لكن لما يكبروا ويوصلوا لسن الرشد ويبقوا مسؤولين عن قرارهم ما يشتغلش الروح القدس إلا لما يطلبوه. لكن الطفل كطفل ممكن يشوف قديسين، ممكن يشوف رؤى معينة، وهو بيبقى شايف فعلا مش شايف، لكن لما يكبر ويبقى هو مسؤول عن قراره لازم ياخد القرار ده بنفسه.
انا مثلا كنت عايز اعلق على تاني سطر في الصفحة دي. طب يقول في أول سطرين إيه؟ أن يعيد تأكيد عهد معموديته شخصيا ويقول المسيح بنفسه وباختياري الحر: نعم أنا لك. في التجديد الروحي يتحقق من هذا التعهد الراشد للمسيح. بيفكرني الكلام ده بقول قاله الأب أنطونيوس. قال كده لأولاده، قال: يا أولادي، في كل يوم جددوا عهد معموديتكم كأنكم اليوم قد عمدتم جديدا. قول تاني: يا أولادي، في كل يوم جددوا عهد معموديتكم كأنكم اليوم قد عمدتم جديدا. كأنك النهاردة لسه متعمد، فبتجدد المعمودية اللي انت خدتها. طبعا ده يجي بالتوبة، لكن عايز اقول لكم انه في العهد الجديد دايما بداية حياتنا بتبقى بنعمة. يعني احنا مش بنجاهد عشان ناخد نعمة جديدة، لكن احنا بنجدد النعمة اللي احنا خدناها في المعمودية. يعني مش نعمة احنا خدناها في المعمودية انتهت، لا، احنا بنجددها. زي بنشعل الروح القدس اللي احنا خدناه، بس هنتكلم في الميرون دلوقتي. لكن زي كنت قلت قبل كده قصة، كان على احد الاسقفة انه احد الرسامين كان بيرسم وكان حواليه اولاده، وبعدين قال لهم: شايفين قطعة الجرانيت دي؟ فأنا شايف فيها موسى النبي وهو رفع الوصايا العشر بإيديه. فضحكوا عليه وقالوا له: إيه ده، قطعة صماء يعني. فراح مسك الشاكوش وابتدى يشتغل فيها. فقال: أنت بتعمل إيه؟ قال لهم: رايح أحرر موسى النبي من الزيادات اللي حواليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل واحد اتولد وهو موسى النبي، اتولد بطبيعة جميلة جدا في المعمودية، ومع مرور الزمن بقى حواليه شوية زيادات. فاحنا نرجع الناس لربنا ازاي؟ نشيل شوية زيادات، تظهر الطبيعة اللي خدناها في المعمودية، تظهر الطبيعة الجميلة اللي احنا خدناها في المعمودية. مش هناخد حاجة جديدة، لكن احنا بنجدد وبنظهر الطبيعة الجميلة اللي بنحاول نحن نرجع لها، لأنها طبيعة بارة جدا وبلا خطية. خرجنا من جنة المعمودية بلا خطية.
برضك تشبيه لنفس النقطة دهية، بص النيون اللي فوق ده لو عليه كفر، الكفر ده جاء عليه طينة، يعمل ايه؟ ما تنورش كويس. مش معنى كده ان مفيهاش كهرباء، لا، الكهرباء موجودة ومنورة، لكن الطينة حجبت النور. طب عشان دي تنور يعمل ايه؟ نغسل الكفر ده هوت فالنور يظهر مرة تاني. اهو ده بالظبط اللي بنعمله. النور جوانا منور، الروح القدس موجود، لكن نتيجة عيشتنا في الدنيا دي طينا، فما بقيناش شايفين النور، ما بقيناش شايفين الروح القدس. تجديده معناه ان انا بشيل الطينة دهيت علشان ينور فيا تاني، مش لانه مش موجود، هو موجود بس مغطينه بالطينة. سر الميرون برضك لقاء شخصي بيني وبين المسيح. كما أن المعمودية هي جلجسة شخصية وهي البصخة بتاعتنا الشخصية، بصخة يعني عبور من الموت للحياة، هكذا الميرون هو عنصرتنا. عنصرتنا جاية من عيد العنصرة. ما حدث للمسيحيين الأولين في يوم الخمسين يحدث أيضا لكل واحد منا بعد معموديتنا مباشرة. فنحن في الممارسة الأرثوذكسية نمسح بالمسحة أو الميرون. فسواء كان المعتمد طفلا أو بالغا فإن الكاهن يمسحه على جبهته وعينيه وأنفه كل حتة في جسمه، طبعا عارفين 36 رشم، وهو يقول ختم موهبة الروح القدس وهو بيرشم كل جزء. هذا المسح هو عنصرة شخصية لكل واحد منا، فالروح الذي نزل بشكل منظور على الرسل في ألسنة من نار ينزل دون أن يقل نزوله قوة أو حقيقة على كل واحد منا بطريقة غير منظورة، فكل واحد منا يصير ممسوحا يعني مسيحا على مثال يسوع. من لحظة معموديتنا ومسحتنا الروح القدس يأتي مع المسيح ليسكن في عمق أعماق قلبنا، ورغم أننا نقول للروح تعالى إلا إنه موجود في داخلنا من قبل. عندما نصلي صلوات الساعات اللي هي صلوات الأجبية كل يوم في وقت الساعة 9 صباحا حيث تم حلول الروح القدس على التلاميذ، نحن ندعو نفس الروح القدس ليأتي ويحل فينا، مش لأنه مش فينا، لكن زي ما قلت عشان يشيل الطينة اللي علينا فيبان نور جوانا. نحن نعلم أن علاقتنا بالله علاقة أبدية، فهي لن تنتهي مثل العلاقات الأخرى، ولهذا السبب يجب أن تكون علاقتنا علاقة حية وشخصية وعميقة مع الشخص الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. صلوات الساعات طريق آخر لتعزيز علاقة يومية شخصية بالمسيح. صلاة باكر اللي هي 6 الصبح مع بزوغ الشمس نتذكر الرب يسوع نور العالم ونصلي من أجل الإرشاد في هذا اليوم، عشان كده بنقول له قد أضاء علينا نور وجهك يا رب أعطيت سرورا لقلبي. هم عندهم الصلوات دي بقى، يا رب يا رب النهار والليل هما لك، أنت صنعت النور والشمس وحددت حدود الأرض، اجعل رحمتك العظيمة تشاع على بؤسنا مثل نور الفجر، حررنا من الظلمة ومن ظلال الموت. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه. الساعة الثالثة اللي هي 9 الصبح لحظة حلول الروح القدس، يقول له أيها الرب يا من أرسلت روح قدسك على تلاميذك، نفس الصلوات اللي احنا بنقولها، أيها الملك السماعي المعزي روحك القدوس لا تنزعه مني، قلبا نقيا اخلق فيها الله. صلاة الساعة 6 المسيح صلب فيها، أيها الرب يا من صلبت من أجلنا في وقت الساعة 6 اغفر لنا من أجل محبتك العظيمة، أمام صليبك ننحني بالسجود أيها السيد ولقيامتك المقدسة نمجد. صلاة 9 اللحظة اللي أسلم فيها الروح على الصليب، أيها الرب يا من حطمت قوة الموت بموتك في الساعة 9 اجعلنا أهلا لنشترك في نصرتك والحياة الأبدية. ونفس المزمور اللي بنقول كأس الخلاص آخذه باسم الرب أدعو. صلاة الساعة 12 اللي هي 6 بالليل الشمس بتغرب، بيقول نفس تفضل يا رب أن تحفظنا والآن يا سيد تطلق عبدك بسلام. هم عندهم بقى صلاة اسمها صلاة المساء اللي هي الساعة 9 بالليل تتقدم بعد العشاء، تذكر يا رب خدامك المنتقلين وتذكر أسمائهم امنحهم راحة حيث لا يوجد مرض ولا حزن ولا تنهد، معونتي من عند الرب لصنع السماء والأرض. عندهم الصلاة 7 اللي هي صلاة قبل النوم، في يديك أستودع روحي أعطني أن أنظر ملكوتك كل أيام حياتي. نفس الفكرة عندنا بأن الإنسان يحول يومه بل كل ساعة من ساعات حياته إلى لقاء شخصي بينه وبين السيد المسيح. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة في الجزء ده؟ طيب هناخد راحة لحد 8 ونص صفحة 91.